بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد في هذه الليلة سنتعرض إلى شخصية لعلها من أعظم الشخصيات في الوجدان الشيعي إلا أن هذه الشخصية أغلب الناس حتى الذين عندهم اطلاع على كتب التاريخ على كتب التراجم نجد أنه أغلب الناس لا يعرفون عنها إلا النزر القليل ولا يعرفون عنها إلا الشيء الذي لعله أقرب ما يكون إلى العدم. حديثنا سيكون حول سيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا في يوم القيامة أم الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج السيدة نرجس سلام الله عليه. نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على شيء من حياتها وشيء من سيرتها أولا للتبرك بذكر هذه الشخصية الطاهرة وثانيا لكي نعطيها شيئا من حقها. للأسف هذه المرأة واقعا وهذا واقع لا بد أن نعترف به لا تذكر إلا ليلة ويوم 15 من شعبان فقط عند ذكر مولدي صاحب العصر والسماء. أول نقطة في حديثنا سؤال قد يطرح، نعم سلمنا أنها هي أم الإمام وهي زوجة الإمام العسكري عليه السلام وأمة الإمام العسكري، لكن هل لها مقام عند أهل البيت عليهم السلام بحيث تحتاج هذا الاهتمام؟ نشوف زوجات الأئمة عليهم السلام، نعم بالذات أمهات المعصومين سلام الله عليهم، كل هؤلاء النسوة أصحاب فضل أصحاب دين أصحاب ورع أصحاب طهارة لا نشك في طهارتهن، لكن أهمية كل واحدة تختلف عن الثانية. السيدة نرجس عليها السلام ما هو موقعها من هؤلاء؟ نرجس عليها السلام وردت روايات في مدحها من ثلاثة أئمة، ومو الأئمة الذين عاصروها، لا، من ثلاثة أئمة سابقين. أنا أقرأ لك الآن بعض الروايات وشوف عظمة هذه المرأة. هذه المرأة السيدة نرجس ذكرت على لسان الإمام الحسن المجتبى. شوف من أيام الإمام الحسن. الإمام الحسن عندما ذكر المهدي عليه السلام قال ذلك التاسع من ولدي أخي الحسين عليه السلام، هذا جهة الأب. من جهة الأم قال ابن سيدة الإمام. يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته. شنو عبر الإمام الحسن عليه السلام على نرجس؟ سيدة الإمام. نفس هذا التعبير ورد على لسان الإمام الصادق عليه السلام. أبو بصير رضوان الله عليه سأل عن الإمام المهدي فأجابه بهذا الجواب، قال: يا أبا بصير، هو الخامس من ولد ابني موسى، ذلك ابن سيدة الإمام. تركيز على هذا التعبير، يغيب غيبة يغتاب فيها المبتدئون. أيضا هذا التعبير ورد على لسان الإمام الكاظم عليه السلام، رواية طويلة، يقول: وهو الثاني عشر منا يسهل الله له كل عسير، ذلك ابن سيدة الإمام. طبعا هذا فيما وصلنا، وإلا لعله هناك تصريحات كثيرة من الأئمة عليهم السلام في عظمتها. إذن هذه المرأة الأئمة السابقين بشروا بها، يعني مو امرأة عادية. وهذا التعبير بأنها سيدة الإماء يحتاج لوقفات. لما يقول سيدة الإماء يعني أفضل من كل أمهات المعصومين اللي هن إماء، يعني من الإمام زين العابدين الصادق فصاعدا هي أفضل واحدة منه، بل أفضل من ماريا القبطية. ماريا القبطية كانت ماذا؟ أما لا نستطيع أن نذهب إلى أكثر من هذا، أفضل من أم نبي الله إسماعيل، أما بعد أم نبي الله إسماعيل. بل هناك رواية تنص لا إنها مو سيدة الإماء فقط، إنها لا أكثر بعد. رواية المولد التي ترويها حكيمة سلام الله عليها، من هي حكيمة؟ هي بنت الإمام الجواد وأخت الإمام الهادي وعمة الإمام العسكري، وهي التي تولت ولادة الإمام المهدي. في الليلة التي ولد فيها الإمام استدعاها الإمام العسكري فدخلت على نرجس عليه السلام. نرجس قالت لها: السلام عليك يا سيدتي، كيف أمسيت؟ بحكم أن نرجس في واقع الأمر كما سيأتي هي أما وجارية عند حكيمة. تعرف ماذا أجابت حكيمة؟ قالت: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. حكيمة هاشمية علوية، ابنة إمام، أخت إمام، عمة إمام. لما تصل إلى نرجس عليها السلام تقول لها: أنت سيدتي وسيدة أهلي. شوف عظمة هذه المرأة. إذن الحديث ليس عن امرأة عادية، ما نتحدث عن امرأة عادية حالها حال بقية أمهات المعصومين، وإن كنا أمهات المعصومين لسنا بالنسبة العاديات. الإمام يشهد أنهن أرحام ماذا؟ مطهرة. لا، هذه المرأة فوق المستوى العادي بكثير. مرأة تقول فيها مثل حكيمة عليها السلام سيدتي، الأئمة يعبرون عنها بسيدة الإماء. هنا يحتاج نتوقف كثيرا مع هذه المرأة. نأتي الآن إلى النقطة الثانية في حديثنا. عندنا شبهتين تثاران حول نرجس سلام الله عليه. هذه الشبهات أثارها الطرف الآخر، والغرض من هذه الإثارة إما نفي القضية المهدوية من أساسها أو توهين القضية. بعضهم قال، وهذه دائما تتكرر، قال: أنتم الشيعة في كتبكم اختلفتم في اسم أم المهدي. قسم منكم قال هي اسمها نرجس، وقسم قال اسمها صقيل، وقسم قال اسمها سوسن، وقسم قال اسمها مليكة، بل البعض أوصلها إلى 10 أسماء. قالوا أن هذا الاختلاف يؤكد أن المهدي لا وجود له، يعني العسكري عليه السلام مات عقيما. ليش؟ لو كان للعسكري فعلا ولد لعرفت أمه. أنتم تدعون أنه ولد واختلفتم في أمه، كل هذا الاختلاف، هذا الاختلاف يدل على أن أمه شخصية وهمية، وبالتالي هو شخصية ماذا؟ وهمية أيضا. كيف نرد وندفع هذا الإشكال؟ أولا، الجواب الأول، نقول هذه الأسماء ليس مو معلوم أنها ثابتة أصلا. كيف؟ هذه الأسماء لم ترد على ألسنة المعصومين. بعض الناس، واحد يقول أم المهدي كذا وأم المهدي كذا وأم المهدي كذا. أولا، نحتاج تحقيق في صحة هذه الروايات، يعني هل في ذلك الزمن كان فعلا خلاف في الاسم أم لا؟ هذا واحد. اثنين، لو سلمنا أنهم اختلفوا في اسمها، هذا أمر طبيعي، لأن نساء أهل البيت عليهم السلام عرفن بالعفة، ما عندهم أهل البيت نساء يطلعوا ويجلسون مع الرجال والرجال يعرفون عنهم. اسم المرأة هو شأن ماذا؟ النساء. مثل الآن في مجتمعنا، قد يكون الرجل صديقك لعله 20-30 سنة ولا تعرف لا اسم أمه ولا اسم زوجته. أمك من؟ أم فلان. زوجتك أم فلان، صحيح أو لا؟ فالاختلاف لا مانع منه. لعل هذه القضية منشأها اجتهادات بعض الناس، خصوصا أن قضية الإمام المهدي كانت سرية. في الروايات لما يصفون الإمام المهدي يقولون ذلك الذي ماذا؟ تخفى ولادته. لعل هذا الاختلاف متعمد من نفس الإمام لتغطية الأمر عن المهدي عجل الله تعالى، لا يعرفون من هي أم المهدي. الإمام أراد إيقاع الاختلاف والتعمية حماية لهذه المرأة الطاهرة وحماية لصاحب العصر والزمان. فنحن من البداية نقول ليس من المعلوم ثبوت هذه الأسماء، إن هذه أسماء فعلا موجودة، فنقول تحتاج القضية إلى تحقيق وتحتاج إلى بحث، بل لعله حتى مع الثبوت هذه الأسماء كان الغرض منها التعمية على عامة الناس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، زين، لو سلمنا فعلا أن أم المهدي قيل أنها نرجس، سوسن، مليكة، ريحانة، نقول يجي السؤال هنا، هل هذه أسماء أو شيء آخر؟ لأنه في اللغة يقولون الاسم هو ما يطلق على الإنسان أول ما يولد، يعني أول شيء يطلق عليك إذا ولدت هذا اسم. الكنية ما بدأ بأب أو بأم، أبو محمد، أبو علي، أبو حسن، أبو حسين، هذه كنية. اللقب ما فهم منه رفعة للشخص أو ضعة للشخص، مثلا زين العابدين، الباقر، الصادق، هذه ألقاب. فعندنا شيء اسم وشيء آخر اسمه لقب وشيء آخر اسمه كنية. زين، هذه الأمور ما الذي يدريكم أنها أسماء لكي يقال أنه وقع الخلاف فيها؟ ما الذي يدري؟ نحن نقول مو معلوم أنها أسماء. لعل اسمها كما اشتهر نرجس، أما سوسن وريحانة هذه ماذا؟ ألقاب. ومعلوم أن الجارية في العرف العربي يطلق عليها أكثر من لقب، بل تكون تعرف بلقبها أكثر من اسمها الحقيقي. فلا مانع أن تكون المرأة الجارية عموما لها اسم واحد ولها أكثر من لقب، مثل مثلا الإمام اسمه علي، علي بن الحسين، ويلقب بزين العابدين، ويلقب بالسجاد، ويلقب بذي الثفنات. هل هناك مانع في هذا؟ لا. هل يعني هذا الشيء اختلافنا في الإمام؟ لا، نفس الشيء. صاحب الشبهة عليه أول شيء أن يثبت أن هذه أسماء، تعدد أسماء. نحن نقول لعلها من باب الاسم الواحد وتعدد الألقاب. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث على هذا، نجيب جواب نقضي على القضية. إذا نرجع إحنا إلى أشهر راوي عند الطرف الآخر، من؟ لا راوي، مو محدث، صاحب كتاب، راوي، من؟ أبو هريرة. في أشهر من أبو هريرة؟ أبو هريرة اسم أو لقب أو كنية؟ كنية، لأنها بدأت بأب، كل ما بدأ بأب أو بأم كنية. زين، سؤال، أبو هريرة ما اسمه؟ في المدرسة أعطوكم اسمه عبد الرحمن ابن صخر، هذه كل الناس يحفظوها صحيح، لكن هل هذا صحيح؟ اسمعوا ماذا يقول علماء الحديث. ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب يقول اختلفوا في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. قصوا عليكم لما قالوا لكم عبد الرحمن بن صخر، لا، لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام، لأنه يقال أنه كان له اسم في الجاهلية ثم غير في الإسلام. قال خليفة يقال في اسمه، سجل عندك، عبد الله بن عامر، ويقال بريد ابن عشرفة، ويقال سكين ابن دومة. ثم نقل عن شخص آخر قال سمعت أبي يقول اسمه عبد الله بن عبد شمس، وسمعت أحمد بن حنبل يقول عبد الله بن شمس، ويقال عبد نهم بن عامر، ويقال عبد غنم، ويقال سكين. هذا اختصرت أنا، وإلا القائمة تطول. النووي يقول في شرحه على مسلم يقول اختلفوا في اسمه واسم أبيه على نحو 30 قولا. زين، إذا نأخذ بقاعدة الجماعة، هم يقولون بما أنكم اختلفتم في اسم أم المهدي إذن المهدي مو موجود. نحن نقول نفس الشيء، بما أنكم اختلفتم في اسم أبي هريرة فأبو هريرة غير موجود، فهذه 5000 رواية التي رواها وين محلها؟ هذا الجواب النقض. إذن نحن نقول لا، أم المهدي عجل الله تعالى له الفرج اسمها نرجس السلام الله عليه، هذا الذي اشتهر سواء كان اسما أو لقب، هي تعرف بهذا الشيء، لا مانع أن يعرفها كل مجموعة من الناس بشيء. مثل شخص قد يعرف مثلا في العمل باسمه، وقد يعرف بين أصحابه خواصه بماذا؟ بلقبه، يلقب بشيء، وقد يعرف بين مجموعة من الناس بالكنية فقط، أمر جدا طبيعي. إذن هذه الشبهة الأولى مدفوعة حلا ونقضا. نجي الآن للشبهة الثانية، قالوا أن هذه المرأة كانت جارية ولم تكن مسلمة، كانت كافرة، كانت نصرانية ثم سبيت وجيء بها إلى سوق النخاسين فاشتراها رسول الإمام العسكري عليه السلام. فالشبهة هنا شلون أم إمامكم نصرانية كانت وكيف تباع وتشترى في الأسواق من هالكلام. منشأ هذا الكلام هو الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في قضية وصول نرجس عليها السلام للإمام العسكري عليه السلام. قصة طويلة، هذه مفادها أنها كانت من نسب أحد الحواريين ومن بنات وأحفاد ملوك قيصر. هذه المرأة هربت، كانوا يريدون تزويجها، هربت، سبيت، جيء بها فاشتراها الإمام، دخلت في الإسلام بفضل رؤيا. والبعض يستدل بهذه القضية يقول بما أنه أم الإمام دخلت في الإسلام بفضل رؤيا، إذن الرؤى حجة، ومثل ما ذكرنا قبل أكثر من ليلة. إحنا عندنا إشكالات على هالقصة، وإن كانت مشهورة وإن كانت كثيرا ما تذكر على المنبر، إلا أنه هذه القصة معارضة بقصة أخرى. القصة المشهورة تقول أن نرجس وصلت للإمام عن طريق سوق النخاسين، أرسل الإمام شخص بشر النخاس واشتراها وجاء بها إليه. هذه القصة المعارضة. لا، عندنا قصة أخرى أيضا نقلها الصدوق، القصة هذه الأولى تفرد بها الصدوق. عندنا قصة أخرى أيضا نقلها الصدوق مفادها أنها كانت من البداية جارية عند حكيمة. شوف الرواية في نفس المصدر اللي هو كمال الدين وتمام النعمة. واحد دخل على حكيمة رضوان الله عليها يسألها أن تروي له قصة مولد الصاحب عجل الله تعالى. قال يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي وغيبته. قالت كانت لي جارية يقال لها نرجس فزارني ابن أخي، إلى آخر القضية. مفاد هذه الرواية أن الإمام ما أخذ من السوق، أخذ من من؟ من نرجس. تفصيل هذه الرواية ذكرها من؟ ذكرها المسعودي في كتابه إثبات الوصية، كتاب إثبات الوصية، الكتاب التاريخي المعروف، المسعودي المؤرخ المعروف، نقل هذه القصة. قال أن نرجس ولدت في بيت حكيمة عليها السلام، يعني ولدت على النصرانية وعلى الإسلام، وهي التي تولت تربيتها والعناية بها. إذن الآن أصبح عندنا قصتين. قصة الأولى هي المعروفة عند عامة الناس، وقصة الثانية مجهولة عند أغلب الناس. أيهما أصح؟ بأيهما نأخذ؟ بحسب قراءة البسيطة أقول أن القصة الثانية هي الأقرب للصحة والأقرب للتصديق. لماذا؟ شوية دققوا في البحث، بيصير شوية تخصص. عندنا أكثر من مرجح يجعلنا نقبل القصة الأولى، نقول هي أوثق وأصدق من القصة الأولى المعروفة. ليش؟ أولا الرواية التي تقول أنها ولدت في بيت حكيمة سلام الله عليها أوردها المسعودي كما قلنا في إثبات الوصية. المسعودي توفي سنة 346. القصة الثانية أوردها الصدوق، طبعا الصدوق أورد القصتين لكن كلامنا على القصة الثانية كونها اشتريت من السوق. أوردها الصدوق وهو متوفى سنة 381، يعني بينهم فارق قرابة كم؟ 40 سنة. يصير المسعودي أقرب للحدث من الصدوق. المسعودي بينه وبين هذه القصة، حدوث القصة، أقل من 100 سنة، لعله 80 سنة. الصدوق لا، 110 تقريبا. إذن المسعودي أقرب لزمن وقوع القصة من الصدوق قربا زمانيا، هذا واحد. اثنين، الشيخ الصدوق هو من قم، قمي، وانتقل في آخر حياته إلى الري، يعني منطقة إيران الآن. فهو، والحادثة وين وقعت؟ هي في سامراء في العراق. المسعودي بغدادي المولد والمنشأ والممات، يعني عراقي، فأيضا من جهة مكانية هو أقرب للحادثة من الصدوق. هذا يصير مرجح ثاني. لما تجي إلى رواية الصدوق تجد أنه رواها بأربعة وصائل. شنو يعني وصائل؟ يعني قال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وجاب القصة أربعة. المسعودي رواها بواسطة واحدة. هنا في علم الدراية يقولون هذا السند أعلى من هذا السند، يعبر على السند الذي فيه أقل وسائط بالأعلاء، يقال سند أعلاء، لأنه كلما قلت الوسائط احتمال الكذب، احتمال الاشتباه، احتمال الغفلة أقل. مثل الآن تحكي الواحد قضية، أصبر عليها كم يوم، روح العاشر واحد سمعها بواسطة، تشوف تكبر القضية وكل واحد يزيد بهارات من عنده، معلوم. فهذا مرجح آخر، أن المسعودي رواها بواسطة واحد. زين، المسعودي عندما رواها ما رواها عن شخص، قال حدثني مجموعة من مشايخي، يعني القضية مو واحد، مجموعة يعني أقل الجمع كم؟ 3، يعني من 3 فصاعدا. الصدوق رواها عن شخص واحد. أيضا الصدوق روى القصة الأخرى بسند آخر، يعني القصة الأخرى يشترك في روايتها الصدوق والمسعودي، والصدوق عندما رواها لم يذكر المسعودي في السند، إذن هي طريق آخر. هذا مرجح. مرجح آخر، المشايخ الذين روى عنهم المسعودي قال وحدثني مجموعة من مشايخ الثقات، وثقهم مجموعة من الثقات، بخلاف رواية الصدوق أغلب من في سندها من المجاهيل، أغلبهم. شوف، حتى السيد الخوئي في معجم رجال الحديث عندما تعرض للرواية قال سندها من المجاهيل في ترجمة بشر النخاس. العجيب الرواية مو فقط سند، آخر واحد في الرواية، هي القصة بهالصورة نقلت، أنه زار الإمام الكاظم عليه السلام فرأى شيخا يبكي، فعلم أن هذا الشيخ من الشيعة، فسأله هذا الشيخ المجهول عنده، عرف بنفسه، قال أنا فلان النخاس، ثم حكى له القصة. سؤال، من الذي يضمن لنا أن هذا فعلا هو النخاس؟ شو الضمان؟ في ضمان؟ ما في ضمان، لأن الذي نقل عنه هو يصرح أنه لا يعرف، يقول أنا لا أعرف هذا الشخص. فلذلك احتمال أن هذا الشخص كاذب احتمال كبير بعد، مو احتمال صغير. وإن كانت الرواية احتوت على كرامات، لكن احتمال الكذب وارد، خصوصا أنه شخص مجهول. على كل حال، نحن لا نقول بكذب هذه الرواية، لكن عندنا روايتين متعارضتين. رواية تقول أن نرجس عليها السلام وصلت إلى الإمام عن طريق سوق النخاسين. وعندنا رواية أخرى تقول أن نرجس سلام الله عليها ولدت في بيت السيدة حكيمة، ولدت على الإسلام وربتها حكيمة سلام الله عليها. من جهة صناعية علمية الرواية التي نرجحها هي الرواية الثانية، وهو أن نرجس عليها السلام ولدت على الإسلام وولدت في بيت السيدة حكيمة سلام الله عليها. إذن هذا الإشكال مندفع رأسا، نقول لم يثبت أنها كانت نصرانية، ولم يثبت أنها كانت تباع وتشترى في سوق النخاسين. الثابت أنها ولدت في بيت السيدة حكيمة عليها السلام وولدت على الإسلام. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. سؤال قد ينقدح في ذهن كل باحث، ما هو مصير السيدة نرجس عليها السلام بعد وفاة سيدنا ومولانا الإمام العسكري عليه السلام؟ ماذا حصل؟ هذا الجانب لعله مغفول عنه. هل كان لها دور بعد استشهاد الإمام العسكري أو لا؟ هل ماتت حتف أنفها أو ماتت مقتولة؟ هل كان عندها اتصال بصاحب العصر والزمان أم لا؟ هنا كتب الشيعة فيما وصلنا طبعا لعله أغفلت هذا الجانب. ما هو مصير نرجس عليها السلام؟ لا نعلم، على وجه التحديد لا نعلم. لكن هناك بعض النصوص في كتب المخالفين لعله إذا أخذناها كقرائن سنستنتج منها أن لنرجس عليها السلام دورا كبيرا جدا في حفظ صاحب العصر والزمان وفي حفظ السفراء الاثنين الأوائل. هناك نص نقله الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، صلوا على محمد، الذهبي في تاريخ الإسلام نقل هذا النص، قال بعدما ذكر ترجمة الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. طبعا من العجائب هم يدعون أن الإمام غير موجود وأنه لم يولد ويترجمون له. الذهبي ترجم للإمام المهدي بعنوان محمد بن الحسن الملقب بالمنتظر، ويقول خرافة. على كل حال اسمعوا هذا النص، يقول: ودعت الحمل بعد سيدها، سيدها من؟ العسكري عليه السلام، فأوقف الميراث لذلك 7 سنين، ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن علي. من جعفر بن علي؟ جعفر الكذاب. فتعصب لها جماعة وله آخرون، يعني هو أيضا كان له أتباع، ثم انفش ذلك الحمل، يعني اكتشفوا أن الحمل غير صحيح، يعني لمدة 7 سنوات كانت المراقبة عليه. فأخذ ميراث الحسن أخوهما جعفر بعدها، وزادت فتنة الرافضة بصقيل، قلنا أنه تعرف بأكثر من اسم أو لقب، إلى أن يقول: وزادت فتنة الرافضة بصقيل وبدعواها إلى أن ماذا؟ حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها، وجعلت في قصره إلى أن ماتت في دولة المقتدر. شوف هذا النص فيه يعني أشياء جدا عجيبة. أولا السيدة نرجس ادعت الحمل بعد الإمام العسكري، لماذا؟ ليش؟ حماية لطرفين، الطرف الأول هي حماية لصاحب العصر والزمان، لأن الإمام بعدما صلى على أبيه العسكري عليه السلام، تعرفون الرواية المعروفة رواية أبو الأديان، صار كلام هل هذا ابن العسكري أو لا. قسم كبير من السلطات العباسية بدأ يطارد هذا الغلام، بيت الإمام حوصر أكثر من مرة، وكان غرضهم هو إلقاء القبض على الإمام المهدي عجل الله تعالى وفرجه، فكان مهددا. هي جاءت بهذه الدعوة، قالت لا أنا حامل وسيكون لي ولد، هذا الولد هو الإمام، يعني انتظروا أنتوا لين أنا ألد، لأنهم يعرفون أن الثاني عشر هو من؟ هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فبهذه الصورة صرفت الأنظار عن الإمام، وأيضا صرفت الأنظار عن من؟ عن السفيرين العمري وابنه. ليش؟ لأن العمري وابنه كانا معروفان بالتشيع، العمري عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان منذ أيام الإمام الهادي كانوا وكلاء، فكانت المراقبة عليهم شديدة. كيف تخطوا هذه المراقبة بحيث استطاعوا أن يصلوا بين الناس وبين الإمام المهدي؟ السيدة نرجس قالت الإمام لم يولد بعد، إلى الآن في رحمه، والعمري وابنه كانا يتظاهران بماذا؟ ببيع الزيت، فكان يعبر عنه بالزيات. في جراب الزيت كان ينقل الكتب والأموال. شوف الخطة الدقيقة، هي عليها السلام جذبت الأنظار نحوها، فبنو العباس ينتظرون اليوم الذي تلد فيه ليقضوا على هذا المولود، والعمري وابنه تخفيا بحيث يستطيعون أن يصلوا بين الشيعة وبين الناس، لكن عن طريق جراب الزيت. الحمل كم مدته؟ 9 شهور، سنة. انتظروا سنة، طبعا إلا على رأي الجماعة، عندهم الحمل قد يكون 3 سنوات 4 سنوات، وهناك رأي أنه لا نهاية للحمل، موجود في كتب الفقه، موجود، ارجع إلى تفسير القرطبي يذكر هذه الآراء. يعني واحد قد يسافر مثلا 5 سنين مسافر، يرجع بعد 5 سنين يجد المرأة حامل، بعد مدة الحمل أنا حامل ذاك اليوم ممكن. على كل حال هم لأنهم يعرفون أن القضية تدخل فيها اليد الغيبية، فجلست السيدة عليها السلام تحت المراقبة كم؟ 7 سنوات عفوا، إلى أن عرفوا أن القضية أنه لا يوجد حمل، فوزعوا الميراث، لكن بقيت القضية في قلوبهم، هذا الاحتمال وارد. ماذا فعلوا؟ سجنوها عندهم. وشوف التعبير، لم تسجن في سجن عادي، سجنت في سجن خاص، حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها، وجعلت في قصره، سجن خاص، وهذه امرأة. شوف كيف عذبت هذه المرأة. زين، فيما بعد، بعدما ماتت، الآن عرفوا نرجس عليها السلام توفيت ولم تلد، إذن ماذا؟ إذن عندها مولود سابق خدعتنا، عندها مولود، وبهذه الدعوة أخفت هذا المولود، فعندها شددوا الرقابة على الشيعة. هنا الفترة الزمنية هذه نهاية سفارة الثاني محمد بن عثمان. محمد بن عثمان كان معروف بالتشيع، الغطاء الذي كان عليه والذي كان يحميه يا نرجس عليه السلام، ماتت نرجس لم يبقى له غطاء. لذلك تعرفون من السفير الذي بعده؟ من؟ الحسين بن روح النوبختي. ارجعوا إلى كتب السنة والشيعة، الحسين بن روح السنة كانوا يظنونه منهم، بل إلى يومنا هذا يترجم في كتب السنة على أنه من العام، أنه منها. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ينقل هذه الحقيقة، يقول كان يجلس بين علماء أهل السنة والجماعة ويتناقش معهم، وكان إذا سئل عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول هو الخليفة الرابع، بل ورد عنده أن حاجبه البواب يعني لعن شخصا من بني أمية على أساس من الصحابة لعنه، الحسين بن روح طرده، خلاص لا تصير بواب عندي، وكل الشيعة حاولوا إرجاعه امتنع. فالرجل كان أهل عصره ينظرون إليه على أنه منهم، فإذا واحد جاء قال لهم أنه شيع يصدقون؟ لا، فضلا عن كونه ماذا؟ سفيرا للإمام. فاستطاع الحسين بن روح أن يصنع ما يشاء تحت ستار التقي، ولم يكن أحد يعرف بتشيعه إلا خاصة الخاص. وتذكرون إحنا في ليالي السفارة ذكرنا أن أكثر دعاوى السفارة كانت متى؟ في حياته. ليش؟ لأنه حتى بعض الشيعة عام شكوا فيه، قالوا هذا الرجل كيف هو سفير ولا يقول أن أمير المؤمنين إمام؟ مثل الآن البعض يظن أن علامة قوة التشيع هي الجهر بالبراءة والجهر بكذا، لا، التقية ديني، السفير الثالث سفير صاحب العصر والزمان، كان يقول أن علي هو الخليفة الرابع إلى هذه الدرجة يعني، لكن لغرض، غرضه خدمة المؤمنين وخدمة المذهب. فلذلك دور السفير الثالث كان دورا جبارا من ناحية تصحيح الكتب، كتب الحديث، من ناحية توجيه الناس، من ناحية حل مشاكل الطائفة، دعاوى السفارة، دعاوى الألوهية، النبوة التي كانت في ذلك الوقت، من جهة محاربة الغلو. كل هذه الجبهات حاربها الحسين بن روح تحت غطاء ماذا؟ تقي. فإذا نرجس عليها السلام كان لها دور كبير بعد استشهاد الإمام العسكري في حفظ ولدها صاحب العصر والزمان وفي حفظ السفير الأول والثاني. لذلك إحنا لما نقول امرأة عظيمة مو من فراغ، امرأة ضحت بحياتها بكل ما تملك خدمة للإسلام، يعني تدعي أنها حامل، تعرض نفسها للسجن، تعرف كم مجموع سجنها كم؟ قرابة 30 سنة في السجن. شوف عظمة هذه المرأة، كل هذا حفاظا على الإسلام. فلذلك الإمام لما يقول هي سيدة الإماء، كلام حقيقي هذا، لكن احنا نقول ساعد الله قلبك يا صاحب السماء. الإمام كأنه كان يتيم الأب والأم، يعني الإمام عمره 5 سنوات، أبوه العسكري استشهد إن شاء الله بعد ليالي استشهاد الإمام العسكري، وأمه لا يستطيع أن يتواصل معها. بالنهاية الإمام إنسان يحتاج إلى حنان الأم، يحتاج إلى حضن الأم الدافئ، ورغم هذا أبعد عن أمه. يعني واقعا كان يتيم الأب والأم. أنا أقول ساعد الله قلبك سيدي، كيف كنت تتحمل أن ترى أمك في سجون الظالمين، في قصر ظالم، أم امرأة هذه في قصر ظالم من الظالمين وتصبر؟ ساعد الله قلبك سيدي. لكن نحن نقول له أسوة في من؟ في جده أمير المؤمنين عليه السلام. بعد صبر أمير المؤمنين لا يقاس بصبر أمير المؤمنين، رأى ما لم يراه أحد. الإمام المهدي أمه سجنت، لكن ما رأى أمه تضرب أمام عينه، ما رأى أمه تعصر بين الباب والجدار، ما رأى لعين من هؤلاء يخرج صوتا ويلوعها، ما رأى رجلا يرفع رجلا ويرفسها في بطنها. إيه بعد تتحمل؟ ما رأى أحدا رفع كفه ولطمها على خدها. لذلك إذا تريد تستثير صاحب العصر والزمان، ذكره بمصائب أمه فاطمة، ذكره بالضلع المكسور، ذكره بالعين المحمرة من اللاطم، ذكره بسقوط الجنين، بسقوط المحسن رحم الله من نادى وفاطمة دنها يا ذو خل الرواية من الشرى أبو صالح وصل بالجبتين من فوق شجرة وصيح ضلع أمي الزهرة، والله وصيح ضلع أمي الزهرة إش كسرة، ومن هضم حقها وهيج احزانها، اي والله ومن هضم حقها وهيج ايه احزان. خلنا في مصيبة الباب في هذه الليلة على لسان زينب عليها السلام، تقل يا ابويا، تقل يا ابويا الباب بدله بدله بدله، انا مالي قلب يا ابويا اصدلش عنده ويا الباب. ها والله يا الباب وفتك بسمارها، ما لواها عمل قلب نجارها. خطاب للنجار، ها يا بليش يا النجار، ما عندك حساب تترك المسمار طالع ورا الباب، ما دريت بيا قلب خلف صواب. اي والله قلب روح المصطفى يا مختار. بعد الشاعر عبود غفلها يصف هذا الباب، يقول باب من جذوع وثجيلة وزن، والله باب من جذوع وثجيلة وزن، لو هوت على القاع ترجنها الرجل الصاو انطبقت على ام الحسن طبق الجفن وصار يعصرها الزنيم بحيله. اي والله وصار يعصرها الزنيم بحيل عصار عصر بنت المصطفى وطق الضلع ونبت مسمار الهضم ما ينشلع والله وصقت المحسن المتمم تسع وصار من دم الصدر تغسيله. اي والله وصار من دم الصدر تغسيله. يا البياب لبست الحزن طول العمر جلباب يا لباب وذهل وما بقى لفكر يا لباب سؤالها أرد نشدك وين محسن صقاط يا لباب يوم العصر والزهرة الزكية يا والله يوم العصر والزهرة يا الزكية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى روح موت المؤمنين والمؤمنات، موت الموجودين السامعين المؤسسين، ولشفاء المرضى ولقضاء الحوائج لا سيما من سألنا الدعاء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.